زاد للإعلام تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فقد وقفنا في الدرس الماضي في مسألة من فاتته صلاة ماذا يفعل؟ والجواب أن من فاتته صلاة وجب عليه قضاؤها فورا، وإذا كانت أكثر من واحدة فإنه لا بد أن يرتبها، ولئما الأربعة على وجوب القضاء على ترك الصلاة متعمدا أو غير متعمد. وهنالك القول الآخر الذي يقول بأن الله لا يقبل الصلاة إذا تركها صاحبه متعمدا، فيتوب إلى الله ويكثر من النوافل. قول المصنف رحمه الله شيخ عبد الرحمن السعدي وجب عليه قضاؤها فورا مرتبا، فيه مسألتان. الأولى أن القضاء واجب على الفور، وهذا مذهب جمهور العلماء، وكذلك فإن وجوب الترتيب في قضاء الفوائت. المسألة الثانية، من فاتته عدة صلوات كمن نام قبل الظهر ولم يستيقظ إلا بعد غروب الشمس ففاته الظهر والعصر، فإن جمهور أهل العلم على وجوب الترتيب في قضاء الفوائت، فيصلي الظهر أولا ولا بد، ثم يصلي العصر ولو قدم العصر على الظهر لا تصح. أيتهما التي لا تصح؟ العصر، فلا بد أن يعيدها. وقال بعض العلماء بسقوط الترتيب إذا زادت الفوائت على صلوات يوم وليلة، وذلك دفعا للمشقة. الشافعي رحمه الله هو الذي ذهب إلى استحباب الترتيب. الراجح إذن أن ترتيب الفوائت واجب، واستدلوا على ذلك بحديث النبي صلى الله عليه وسلم في الخندق، وقد رواه النسائي عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه قال شغلنا المشركون يوم الخندق عن صلاة الظهر حتى غربت الشمس، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بلالا فأقام لصلاة الظهر فصلاها، ثم أقام لصلاة العصر فصلاها، ثم أذن للمغرب فصلاها كما كان يصليها في وقتها، وهو حديث صحيح. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي، بما أنه رتب هنا فلا بد أن نرتب. وكذلك إذا جمع بين صلاتين مسافر مثلا المقيم في المطر لا بد أن يرتب، فيبدأ بالأولى من المجموعتين مثلا الظهر ثم العصر، المغرب ثم العشاء. ومن فاتته صلاة فيجب عليه أن يقضي الصلاة الفائتة على صفتها، وعلى ذلك فتشرع الجماعة في الصلاة المقضية. لو جماعة فاتتهم صلاة الفجر فيقومون يصلونها جماعة، طيب قاموا بعد طلوع الشمس هل يؤذنون لصلاة الفجر؟ الجواب نعم. إذن الأذان ليس فقط إعلام بدخول الوقت، وإنما في فوائد أخرى كطرد الشياطين وحضور من يحضر من عباد الله الصالحين. إذن لو فات الوقت يؤذن، لو كانوا جماعة يؤذنون ويقيمون كالصلاة الحاضرة. النبي عليه الصلاة والسلام لما فاتتهم الصلاة وهم في جيش في سفر بعد طلوع الشمس استيقظوا، أيقظهم حر الشمس، أذن وأقام وصلى. وهكذا أمر بلالا رضي الله عنه، أذن ثم صلى ركعتي الفجر السنة ثم أقام وصلى بهم الفريضة جماعة، والحديث في صحيح مسلم. وقول أبي قتادة رحمه الله فصنع كما كان يصنع كل يوم يدل على أنه صلى الله عليه وسلم صلاها كما يصليها كل يوم، ففيه أنه يجهر بالقراءة، وكذلك إذا كانت سرية يسر بالقراءة. فمعنى ذلك لو واحد فاتته صلاة الظهر والعصر والمغرب مثلا، يصلي الظهر سرية والعصر سرية والمغرب جهرية، وهذا مذهب مالك واختاره من المعاصرين الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله والشيخ محمد بن صالح بن عثيمين، خلافا للشافعية والحنابلة في المذهب الذين قالوا إنه يراعي الوقت وليس الصلاة. والراجح والله أعلم أن الدليل دل عليه الدليل كما كان يصنع كل يوم. كيف صلى الفوائد؟ كيف؟ كما كان يصليها في كل يوم. فكيف كان يصلي الظهر كل يوم سرية والعصر سرية والمغرب جهرية؟ وبناء على هذا فلما نقول القضاء يحكي الأداء، وصفة قضاء الفائتة على صفة الحاضرة، فمعنى ذلك لو أنك قضيت العصر بعد العشاء فماذا ستصليها؟ سرية. ولو أنك قضيت العشاء بعد الظهر جهرية. ومن العلماء من قال يراعى الوقت، فإذا صلى في النهار أسر بغض النظر عن الصلاة ما هي، وإذا صلى في الليل جهر بغض النظر عن الصلاة ما هي، فذهبوا إلى مراعاة الوقت. والراجح الله أعلم مراعاة الصلاة، وأن القضاء يحكي الأداء. طيب، هل هناك حالات يعفى فيها الإنسان من الترتيب ويعذر فيها بترك الترتيب؟ نحن كلنا بوجوبه، فهل هناك حالات يعذر فيها بترك الترتيب ويسقط عنه وجوبه؟ قال المصنف رحمه الله: فإن نسي الترتيب أو جهله أو خاف فوت الصلاة سقط الترتيب بينها وبين الحاضرة. فبعد أن قرر المصنف رحمه الله وجوب الترتيب في قضاء الفوائد، ذكر الحالات التي يسقط فيها هذا الوجوب، وهي النسيان والجهل. فلو أن إنسانا صلى صلاة العصر قبل الظهر ناسيا، واحد نسي صلاة الظهر وصلى العصر ثم اكتشف أو تذكر أنه ما صلى الظهر، فماذا يفعل؟ هل نقول صلي الظهر ثم أعد العصر حتى تكون مرتبا؟ الرجل فاتته الظهر نسيها، فإذا الراجح أنه ليس عليه إلا قضاء الظهر، ويكون معذورا بالنسيان في ترك الترتيب. طيب، جاءك شخص عامي فقال: أنا ما صليت الظهر والعصر، فقمت بعد العصر من العملية الجراحية في المستشفى، وقلت: ما هو الوقت الآن؟ قالوا: العصر. فصليت العصر ثم صليت الظهر، لماذا فعلت ذلك يا أخي؟ ليش ما رتبت؟ قال: إيش دراني، أنا سألتهم إيش الوقت الآن، قالوا: العصر. فصليت العصر ثم صليت الظهر، أنا ما أدري أن الترتيب واجب. فهل تأمره بالإعادة؟ الراجح لا تأمره، ويسقط وجوب الترتيب عليه بالجهل، وذلك لعموم قوله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز لي عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. وهذا مذهب الحنابلة، واختاره من المعاصرين شيخ العثيمين رحمه الله تعالى. وأما الجهل فالجمهور لا يعتبرونه مسقطا، فإذا قلنا بسقوط الترتيب عن الناس فكذلك الجاهل، هذا هو الراجح. طيب، من الحالات التي يسقط فيها الترتيب أيضا إذا كان يخشى فوات وقت الحاضرة. واحد نام قبل الظهر، استيقظ قبل المغرب بدقائق، لو رتب الصلوات وصلى الظهر تفوته العصر، ستغرب الشمس، فماذا يفعل؟ يصلي العصر أولا ثم يصلي الظهر، وهو معذور بعدم الترتيب لضيق الوقت. وهذا مذهب الحنفية والحنابلة، اختاره الشيخ ابن عثيمين أيضا. لماذا؟ لأنه إذا قام بالترتيب ستصبح الصلاتين قضاء، بينما كان ممكن يصلي واحدة منهما حاضرة، فهذا أولى. طيب، ماذا يفعل من دخل المسجد فوجد الصلاة قد أقيمت وهو لم يصلي الصلاة التي قبلها، سواء كان نائما ناسيا مسافرا؟ دخل المسجد فوجدهم قد أقاموا الصلاة الحاضرة وهو لم يؤدي الصلاة التي قبلها، فهل يترك الجماعة ويصلي الصلاة الأولى ليرتب، أو يصلي الحاضرة مع الجماعة وبعدها يصلي الصلاة التي قبلها فيكسب الجماعة ويخالف الترتيب؟ فما رأيكم؟ يصلي إيش؟ يصلي مع الجماعة بنية الصلاة الفائتة، فيكون قد جمع بين الترتيب وبين مصلحة الجماعة، وهذا هو الراجح والله أعلم. يبقى عندنا إشكال، وهو اختلاف نيته عن نية إمامه، فالراجح أن ذلك لا يضر. لو كان الإمام يصلي العصر وهو يصلي خلفه الظهر ويكسب أجر الجماعة ويحقق الترتيب، يعني هذا أحسن ما يمكن من الجمع بين المصالح. طيب، إذا كان الجماعة تصلي صلاة تختلف عن ترتيب الصلاة التي دخل بها معهم فيها، دخل بنية المغرب وهم يصلون العشاء مثلا، فكيف يفعل؟ المغرب بالنسبة لك ثلاث، الآن صلاة المغرب ثلاث، فأنت الآن ستصلي ثلاثا خلف إمام يصلي أربعا، فماذا ستفعل؟ إما أن تجلس بعد الركعة الثالثة وتنتظر الإمام وأنت تدعو في التشهد الأخير بالنسبة لك حتى ينزل للتشهد الأخير فيسلم، ثم تسلم معه ثم تصلي العشاء، أو أنك إذا أتممت الركعة الثالثة تنوي مفارقة الإمام وتتشهد وهو يقوم وتسلم، ثم تلحق معه ما بقي من صلاته العشاء. وكلاهما صحيح. مسألة، وإذا دخل في الصلاة الحاضرة ثم تذكر في أثنائها أن عليه فائتة وفي الوقت متسع، فماذا يفعل؟ هل يتمها نافلة، يحول النية إلى نفل، ثم يأتي بالصلاة الأولى ثم يصلي الصلاة الثانية فيرتب كما هو مذهب الحنابلة، أو أنه يتم الصلاة الحاضرة على النية التي دخل فيها ثم يصلي الصلاة التي قبلها ويكون معذورا في عدم الترتيب بالنسيان لأنه ما تذكر إلا أثناء الصلاة الثانية؟ هذا هو الراجح أو الأقرب، والله أعلم أنه يتم الصلاة على ما هي عليه، دخل في العصر مع الإمام، أثناء صلاة العصر في الركعة الثانية تذكر أنه ما صلى الظهر، يكفيه إن شاء الله أن يتمها عصرا مع الإمام ثم يصلي الظهر بعدها ويكون معذورا في عدم الترتيب بالنسيان، لأنه ما اختار أن يقدم الصلاة الثانية اللي هي العصر على الأولى وهي الظهر اختيارا، وإنما تذكر أثناء الصلاة وهو يصلي العصر تذكر، فيكون معذورا بعدم الترتيب ويكفيه أن يصلي بعد العصر صلاة الظهر. قال المصنف رحمه الله: ومن شروطها ستر العورة بثوب مباح لا يصف البشرة. فهذا هو الشرط الثالث من شروط الصلاة، وهو ستر العورة، والعورة هي سوأة الإنسان وكل ما يستحيا من انكشافه وظهوره فهو عورة، فالعورة يسوء صاحبها انكشافها. وأما في الاصطلاح فهناك عورتان: عورة الصلاة وعورة النظر. أما عورة النظر فهو ما يحرم كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه، لأننا لو قلنا ما لا يحل كشفه أمام الآخر، كما يقولون الآخر والآخر، ما لا يحل كشفه أمام الآخر سنقع في مشكلات. ما هي؟ الزوجة والأمة من الآخر ويحل الكشف أمامهما. ولذلك قلنا في عورة النظر ما لا يحل كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه. كشف العورة أمام الطبيب يحل للضرورة، فإذا التعريف مستقيم. ما هي عورة النظر؟ ما يحرم كشفه أمام من لا يحل له النظر إليه. وما هي عورة الصلاة؟ ما يجب ستره في الصلاة، هذه عورة الصلاة. هل هناك تلازم بين عورة النظر وعورة الصلاة؟ الجواب كلا، كما قرر ذلك شيخ الإسلام تيمية رحمه الله، فقد يجب على المصلي أن يستر ما يجوز له كشفه خارج الصلاة أمام الآخرين، وقد يجوز له في الصلاة أن يبدي ما يجب عليه ستره خارج الصلاة. فليس كل ما يستر في الصلاة يستر عن أعين الناظرين، وليس كل ما يستر عن أعين الناظرين يستر في الصلاة. مثال: صح الحديث في وجوب تغطية المنكبين أو المنكب في الصلاة، أو أن يضع على عاتقه شيء من ردائه. هل العاتق هذا والمنكب عورة خارج الصلاة بالنسبة للرجل؟ كلا. طيب في الصلاة بناء على الحديث، من يأخذ بظاهر هذا الحديث فإنه سيوجب ستر العاتقين أو أحد العاتقين أو جزء من العاتق على الخلاف بينهم في المسألة، مع أن هذا ليس بعورة، لكن لأن الحديث ورد إذا صلى أحدكم فيجب أن يغطي عاتقيه أو أحدهما أو جزء منه، فلا يصلين وليس على عاتقه أو على عاتقيه شيء من ردائه. طيب، بالنسبة للمرأة فإنه يجب عليها خارج الصلاة تغطية الوجه، أثناء الصلاة يجوز لها كشف الوجه. طبعا إذا صلت أمام الأجانب غطت وجهها، إذا صلت بحضرة رجل أجنبي غطت وجهها. طيب، ستر العورة واجب في الصلاة وفي غير الصلاة باتفاق العلماء، لكن اختلفوا هل هو شرط من شروط صحة الصلاة. في الجمهور على أنه شرط لصحة الصلاة، فمن صلى وهو كاشف عورته من غير عذر فهو آثم عاص وصلاته باطلة. وقد استدلوا بقوله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، والمسجد يشمل موضع السجود عند كل صلاة، وأقل الزينة هو ما يستر العورة، والآية نزلت في من يطوف عريانا: خذوا زينتكم عند كل مسجد، والأمر للوجوب. فإذا وجب ستر العورة في الطواف فسترها في الصلاة من باب أولى. قال السعدي رحمه الله في تفسيره: أيستر عوراتكم عند الصلاة كلها فرضها ونفلها، فإن سترها زينة البدن، كما أن كشفها يدع البدن قبيحا مشوها. ويحتمل أن المراد بالزينة هنا ما فوق ذلك من اللباس النظيف الحسن، ففي هذا الأمر بستر العورة في الصلاة وباستعمال التجميل فيها ونظافة السترة من الأدناس والأنجاس. بماذا استدلوا أيضا؟ بحديث عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، رواه الترمذي وأبو داود وهو حديث صحيح. ما المقصود بالحائض؟ المرأة البالغة. طيب، المرأة التي عليها الحيض تقبل صلاتها بالخمار؟ طيب، بدون خمار لا تصلي أصلا. فإذا معنى لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار، اللي ما يفهم اللغة والشرع طبعا يمكن أن يجعلها تصلي بالخمار وهي حائض، بينما المقصود بالحائض هنا من بلغت سن المحيض وليس من عليها حيض، فإن من عليها حيض لا يجوز لها أن تصلي أصلا. طيب، الخمار أصلا ماذا يستر؟ الرأس. فإذا لابد من ستر الرأس بالنسبة للمرأة في الصلاة، معناها أن الرأس هو عورة صلاة بالنسبة للمرأة، فإذا صلت ورأسها مكشوف فصلاتها باطلة وعليها إعادة الصلاة، وهذا يدل على بطلان الفتوى التي أصدرتها امرأة تركية زعمت أن للمرأة أن تصلي بلا غطاء رأس في مسلسل التنازلات والتخفيضات الموجود في هذا الزمان. أصلا الصوفية عندهم ما هو أشنع، بعضهن من الصوفيات تفتي بجواز صلاة المرأة عريانة في الظلمة، وفي هذا الزمن عجائب. ولذلك الآن صار ضبط المسلمات مهم، هذه قواعد ثوابت ومفروغ منها، لكن عند مساكين عند بعض الناس جهلة عوام لا يعرفون، يسمع فتوى ممكن يمشي عليها. وذاك لابد من تأسيس الأسس وتوضيح القواعد، وما كان مسلما عندك يمكن يكون عند بعض عامة الناس مجهولا فيسهل التلبيس عليه. طيب، بماذا ردوا على حديث عمرو بن سلمة أنهم قدموه للصلاة بقومه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وهو ابن 6 أو 7 سنين، وكانت عليه بردة إذا سجد تقلصت عنه، فقالت امرأة من الحي: ألا تغطوا عنا استقارئكم؟ فاشتروا فقطعوا لي قميصا، فما فرحت بشيء فرحي بذلك القميص. والحديث البخاري. يعني معناها أن الدبر كان ينكشف لقصر ثوبه أثناء الصلاة إذا سجد. فالحديث في صحة صلاة هذا الصبي المميز إماما بالناس وصحة صلاة من وراءه، والحديث فيه: ألا تغطوا عنا استقارئكم. قال الحافظ: يحتمل أنه كان قبل العلم بالحكم، وأيضا قالوا بأنه يمكن أن يكون موضع ضرورة لأنه لم يكن عنده ثوب غيره ولذلك اشتروا له ثوبا. وقيل يحتمل أن يكون الانكشاف زمنا يسيرا بلا قصد، وإذا أضيف إليه عدم العلم لأنهم كانوا حديثي عهد بالإسلام، فيكون الجواب من هذه الجهات. فيبقى أن تغطية العورة في الصلاة شرط لصحتها. ثم ذكر المصنف رحمه الله شروط الثوب الساتر للعورة فقال: بثوب مباح لا يصف البشرة. فذكر شرطين في اللباس الساتر للعورة، وهما: أولا أن يكون ثوبا مباحا، يعني مما يباح لبسه، فلا يجوز أن يكون ثوب حرير بالنسبة للرجل، ولا لباسا مغصوبا، ولا ثوبا منسوجا من ذهب للرجل، ولا أن يكون لباسا فيه تصاوير صلبان، ولا أن يكون مسبلا تحت الكعبين. وظاهر كلام المصنف رحمه الله أن من ستر عورته بثوب محرم فصلاته باطلة، وهذا مذهب الحنابلة. ولكن الراجح، وهو قول جمهور أهل العلم من الحنفية والشافعية والمالكية، أن من صلى بثوب محرم فصلاته صحيحة لكنه آثم. فإذا ستر الرجل العورة في الصلاة بثوب حرير أو ذهب أو عليه تصاوير ذوات الأرواح أو مسبل، فإن الصلاة تصح ولكنه يأثم على فعله بلباسه المحرم. طيب، ماذا نقول في حديث إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة، رواه أبو داود؟ الجواب: إنه حديث ضعيف سندا، منكر متنا، ولذلك تصح صلاة المسبل على الراجح، لأن بعض العلماء قالوا لا تصح صلاة المسبل، وأخذوا بالحديث، أخذوا بالحديث إن الله تعالى لا يقبل صلاة رجل مسبل إزارة، رواه أبو داود. لكن هذا الحديث فيه غرابة وفي إسناده نظر، ولذلك فإن القول بصحة الصلاة مع الإسبال الذي هو قول الجمهور هو الراجح، ولكن الحديث يورد من باب الوعيد ويحذر الناس منه، ويقال: ترى بعض العلماء ذهبوا إلى عدم صحة الصلاة، يا أخي لا تسبل. فإذا يستعمل من أجل الوعيد والزجر والمبالغة في الزجر، خصوصا أن بعضهم ذهب إلى صحته والعمل به، فهو ليس مجمع على عدم صحته، لا، لكن الراجح أنه لا يصح. ولذلك الراجح صحة صلاة من ستر عورته بثوب محرم، ما دام سترها يعني حصل الشرط، مع الإثم يأثم على هذا. ولذلك نحن لا نمكن أصلا أن يصير إماما، نقول إمام قدوة، وأنت سيأتم بك الناس، ثم تأتي تلبس ثوبا محرما وتريد أن تأمنا بثوب فيه صور صلبان ولا ذوات الأرواح ولا ثوب مسبل ولا ثوب حرير للرجل؟ لا شك أننا لا نرضى بذلك. طيب، ما هو الشرط الثاني بالإضافة إلى أن يكون مباحا؟ قلنا يشترط في ستر العورة، يشترط في اللباس أن يكون مباحا، وثانيا حتى يستر العورة لا بد أن يكون ساترا للبشرة، لا يظهر ولا يصف البشرة حتى يكون ساترا. فلو صلى بثوب شفاف، شفاف من جهة العورة، لأننا إذا قلنا عورة الرجل في الصلاة من السرة إلى الركبة ما بينهما عورة، فلا يضر أن يكون شفافا من جهة الصدر مثلا، لكن إذا كان شفاف من جهة الفخذين فهذا يضر، لأنه لا يعتبر ساترا. وهذه الأقمشة التي تفصل منها الثياب الصيفية وتخاط منها بعضها، إذا ما كان تحته السراويل وثياب أو ثوب آخر فلا يجوز الصلاة بها، لأنها شفافة تصف لون البشرة. قال النووي رحمه الله: يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة. فإذا عرف لون البشرة، يعني سوداء، قمحية، حنطية، حمراء، بيضاء، إذا عرف لون البشرة من خارج فلا يجوز الصلاة بهذا الثوب إذا كانت الشفافية من جهة العورة. قال النووي رحمه الله: يجب الستر بما يحول بين الناظر ولون البشرة، فلا يكفي ثوب رقيق يشاهد من ورائه سواد البشرة أو بياضها، ولا يكفي أيضا الغليظ المهلهل النسج الذي يظهر بعض العورة من خلله، لأن كانت الثياب تنسج وربما كانت خيطان النسيج مفرقة في فروق، في ثغرات، فتحات، فإذا كانت من جهة العورة مثلا فلا تستر. فيمكن أن نتخيل إذن أن فيه فتحات أو خروق أو أنه شفه، فلا يجوز الصلاة به لأنه غير ساتر للعورة. وبنحو ذلك قال ابن قدامة رحمه الله في المغني: ويشترط أيضا في اللباس الساتر أن يستر العورة من أعلى ومن الجوانب، ولا يشترط من أسفل الذيل والإزار، فلو كان عليه ثوب متسع الذيل فصلى على طرف سطح ورأى عورته من ينظر إليه من أسفل صحت صلاته، ويجب على من يكون أسفل أن يغض بصره. فممكن مثلا المحرم، نأخذ مثال، يعني صلى على سفح جبل أو سقف وهو على الحافة لنفترض، وتحته شخص، لو رفع بصره لرأى عورة ذلك المصلي، فهل يقال للمصلي اللي فوق المحرم هذا ما غطيت عورتك صلاتك باطلة؟ لا يقال، لأن وجوب ستر العورة إنما هو بماذا؟ من أعلى ومن الجوانب، ولا يشترط من أسفل. وعلى ذلك لو أن شخصا صلى بثوب أو قميص، يعني وهو الثوب الذي نلبسه اليوم، قميص واسع فتحة الرأس من جهة الرقبة واسع بحيث يرى هو عورة نفسه، ولو ركع الفتحة ستنزل مع الركوع يرى عورة نفسه، لو صلى بقميص أو ثوب ليس تحته شيء، ليس تحته سراويل، الثوب سميك غير شفاف، بعض ثياب النوم سميكة ما هي شفافة، لكن صلى بدون شيء، اغتسل وخرج ولبس ثوب نوم ليس بشفاف وصلى، ولكن ثوب النوم هذا فتحته واسعة فهو يرى عورة نفسه في الصلاة، فإذا من أعلى هو غير ساتر فلا تصح الصلاة. وقد نص الشافعية والحنابلة على اشتراط ذلك، فلو صلى في قميص واسع فتحة الرأس بحيث يرى عورته من الأعلى في الركوع أو السجود وغيرهما من أحوال الصلاة لم تصح صلاته، كما في روضة الطالبين والإنصاف. طيب، هل يشترط في اللباس في ستر العورة في الصلاة لصحة الصلاة أن لا يكون محجما للعورة، يعني يبين حجم العورة، يصف التقاطيع؟ هل يشترط أن لا يصف التقاطيع وأن لا يكون محجما؟ أو متى ستر يعني غطى بغض النظر عن كونه ضيقا يكفي ذلك لصحة الصلاة؟ الجواب: يكفي لصحة الصلاة أن يكون ساترا مغطيا للعورة، ولو كان الثوب ضيقا يحدد العورة، هذا في المذاهب الأربعة. نحن الآن ما نتكلم على جواز أن يكون أمام الناس هذا الكلام وأن ينظروا إليه بهذا، لا، نتكلم الآن على صحة الصلاة، لأننا قدمنا بأنه يمكن أن تصح الصلاة ويأثم المصلي، تصح الصلاة ويأثم المصلي، كما قلنا في لابس ثوب الحرير غطى العورة بمحرم، الراجح صحة الصلاة وإثم المصلي. هكذا هنا في هذه المسألة قال ابن قدامة رحمه الله: وإن كان يستر لونها، يعني هذا الثوب يستر لون البشرة ويصف الخلقة، خذ مثالا بنطلون ضيق فهو يظهر تقاطيع الدبر، يعني حرام أن يمشي به بين الناس لأنه ما ستر عورته عن الناس، عورة النظر موجودة لكن لا يصف لون البشرة، فتصح صلاته ويأثم على لبس البنطلون الضيق إذا كان يراه من لا يحل له النظر إليه. فلو صلى ببنطلون ضيق بحضرة زوجته والبنطلون هذا ليس بشفاف، فماذا يكون الحكم؟ تصح الصلاة ولا يأثم، يعني مو لازم أحد يجربها، لكن مقصود بيان الحكم. قال النووي رحمه الله في المجموع: فلو ستر اللون ووصف حجم البشرة كالركبة والألية ونحوها صحت الصلاة فيه لوجود الستر، ونحو ذلك في الدر المختار فقه الحنفية مع حاشية ابن عابدين، وكذلك الفواكه الدواني. وقدمنا قول ابن قدامة: وإن كان يستر لونها ويصف الخلقة جازت الصلاة، لأن هذا لا يمكن التحرز منه. فماذا بالنسبة للمرأة؟ هل تصح صلاتها بالثوب الضيق الذي يغطي العورة ولكن يحدد العورة؟ فتصح صلاتها كذلك، لكن لو كان هناك من لا يجوز له النظر إليها بهذه الحالة فتصح الصلاة مع الإثم. قال الشيخ صالح الفوزان: الثياب الضيقة التي تصف أعضاء الجسم وتصف جسم المرأة وعجيزتها وتقاطيع أعضائها لا يجوز لبسها، والثياب الضيقة لا يجوز لبسها للرجال ولا للنساء، ولكن النساء أشد لأن الفتنة بهن أشد. أما الصلاة في حد ذاتها، إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس فصلاته في حد ذاتها صحيحة لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس. مثال: بعضهم لا يطمئن في الجلوس بين السجدتين ولا يطمئن في جلوس التشهد لضيق البنطلون، لأنه يخشى إذا اطمأن قاعدا بين السجدتين أن ينشق البنطلون، كما حدث في القصة التي ذكرناها لكم سابقا. هذا واحد دخل ببنطلون ضيق إلى المسجد، ولما جلس في الصلاة جلس على يعني جلس كورك على ضلع، اللي هو الوضع المهزوز هذا، النبي عليه الصلاة والسلام وصفه قال في الفتن، قال: يصطلح الناس على رجل كورك على ضلع. هذا لما دخل في الصلاة قعد في تحية المسجد أو السنة بين السجدتين وفي التشهد كورك على ضلع سلم، فقال بجانب شخص يريد النصيحة لكن أخطأ التوقيت، قال: يا أخ، السلام عليكم. وعليكم السلام. قال: الصلاة بارك الله فيك في التشهد الأول افتراش، يعني تنصب اليمنى وتجلس على اليسرى هكذا، أما في التورك في الجلسة التشهد فإنك تخرج اليسرى من تحت اليمنى، تنصب اليمنى وتخرج اليسرى من تحتها وتقعد على مقعدتك، يعني فيها رجوع لورا هذه أثناء الجلوس، هذه السنة. قالوا: أنا شفته من بلاد يعني يمكن فيها مذهب أبو حنيفة، فقلت: وهذا مذهب أبو حنيفة، مع أنه ليس هذا مذهب أبو حنيفة في التورك والافتراش، هذا الخطأ الثاني. قالوا: هكذا وهذه السنة ولازم تتبع السنة. فلما أقيمت الصلاة صلى، ولما جاء التشهد الأخير تذكر كلام صاحبه الذي بجانبه، فجلس التورك على الصفة المذكورة، انشق البنطلون، انشق البنطلون، والمسكين صار في وضع في غاية الحرج، وهو يستر نفسه من هنا ومن هنا ويقعد على بعضه لستر نفسه. فلما قضيت الصلاة نظر إلى هذا قال: هيك بده أبو حنيفة؟ هيك بيعجبه لأبو حنيفة؟ فلذلك لما الواحد ينصح ينبغي أولا أن يقول له: يا أخي، يعني البس بنطلونا واسعا أو ثوبا واسعا حتى تستطيع أن تطبق السنة، ثم يعلمه السنة، لأنك الآن تلزمه بالسنة على هذا الوضع فكيف سيطبق السنة؟ الشاهد، نعود إلى موضوعنا. يقول الشيخ: أما الصلاة في حد ذاتها إذا صلى الإنسان وعورته مستورة بهذا اللباس فصلاته في حد ذاتها صحيحة لوجود ستر العورة، لكن يأثم من صلى بلباس ضيق لأنه قد يخل بشيء من شرائع الصلاة لضيق اللباس. هذا من ناحية، ومن ناحية ثانية يقول الشيخ: يكون مدعاة للافتتان وصرف الأنظار إليه، ولا سيما المرأة فيجب عليها أن تستتر بثوب واف واسع يسترها ولا يصف شيئا من أعضاء جسمها ولا يلفت الأنظار إليها، ولا يكون ثوبا خفيفا أو شفافا، وإنما يكون ثوبا ساترا يستر المرأة سترا كاملا. انتهى من المنتقى من فتاوى الشيخ صالح. طيب، من شروط اللباس الساتر في الصلاة أن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى به لا تصح صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خلع نعله لما علم بالنجاسة فيهما مباشرة خلعهما، فهذا يدل على وجوب اجتناب النجاسة في الصلاة. طيب، لو واحد تذكر أثناء الصلاة أن في ثوبه نجاسة فماذا يفعل؟ فإن كان يمكن إزالة الثوب النجس بغير انكشاف العورة يفعل ذلك. فلو كانت النجاسة مثلا في غطاء الرأس أزالها وأكمل الصلاة، وإن كانت النجاسة في السراويل وفوقها ثوب سميك فسخ السراويل أثناء الصلاة. طيب، وأما إن كانت النجاسة في ثوبه ولا يمكنه إزالته في الصلاة إلا بانكشاف العورة، كمن كان يلبس بنطلونا وليس تحته سراويل طويلة، هو أصلا هذا هو سراويله الطويلة، فهذا إذا كانت النجاسة في بنطلونه لو أثناء الصلاة فسخ خلع هذا البنطلون انكشفت العورة وليس عنده ما يغطي به نفسه، فماذا يفعل؟ يقطع الصلاة، لأنه لا يمكن الآن إصلاح الحال، يقطع الصلاة ويذهب يزيل ما عليه النجاسة ويستر نفسه بثوب آخر ويعيد الصلاة من أولها. وهذه مسألة حصلت في جماعة رأوا على ثوب إمامهم نجاسة والإمام لا يشعر، فسألت الشيخ عبد العزيز رحمه الله لو سبحوا يمكن يركع يسجد يقوم يقعد ما يدري، يعني لا يخطر بباله، لا يعرف الخطأ أنه الخلل من هنا، فقال إذا كان يمكن لهم إزالة هذا تقدم واحد وأزاله عنه إذا كان يمكن، وإذا لم يمكن طيب لكنه قد ينحيه واحد ويتقاتل معه، كيف تتقدم تنحي الإمام بأي حق هو بالنسبة له؟ فقد يكون من الحلول أن يضحي واحد بصلاته فيخبره بذلك، يقول يا أخي ترى الثوب عليه نجاسة خلص، وهذا لمصلحة الجماعة ولمصلحة الإمام نفسه أيضا. جبريل أخبر النبي عليه الصلاة والسلام أثناء الصلاة أن في نعله نجاسة. قال المصنف رحمه الله والعورة ثلاثة أنواع: مغلظة وهي عورة المرأة الحرة البالغة فإن جميع بدنها عورة في الصلاة إلا وجهها، يجب على المرأة في الصلاة إذن أن تستر جميع بدنها إلا الوجه، وقد نقل ابن عبد البر الإجماع على ذلك، يعني أن المرأة يجوز لها في الصلاة أن تكشف وجهها إلا إذا كانت بحضرة رجال أجانب فإنها تغطي، وإذا جاز لها ستر الوجه فلا بد أن يأتي السؤال عن الكفين وعن القدمين، وهذه بالنسبة للمرأة قضية الكفين والقدمين مما يكثر السؤال عنه. أما بالنسبة للكفين فقد ذهب جمهور العلماء إلى عدم وجوب سترهما، الجمهور على عدم وجوب ستر الكفين على المرأة، ولذلك هم الجمهور قالوا إن المخطوبة تظهر للخاطب كما تكون في الصلاة، يعني تكشف وجهها وكفيها، قالوا الوجه يعرف فيه المحاسن والكفين يعرف خصوبة البدن والسمن والنحي إلى آخره من كفيها، وكذلك اختار شيخ الإسلام رحمه الله عدم الوجوب، يعني عدم وجوب ستر الكفين، وقال الشيخ عبد العزيز رحمه الله الأمر في هذا واسع وسترهما أفضل خروجا من الخلاف، لأن هناك من قال بوجوب التغطية، لكن الراجح جواز كشف الكفين بالنسبة للمرأة. وأما القدمان فالجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة على وجوب سترهما، ستر ماذا؟ القدمين، وهو الذي عليه فتوى اللجنة الدائمة مع الشيخ عبد العزيز باز رحمه الله. استدلوا بماذا؟ بحديث أم سلمة لما سئلت عما تصلي فيه المرأة من الثياب فقالت تصلي في الخمار والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، رواه أبو داود. ابن حجر في بلوغ المرام قال: وصحح الأئمة وقفه. وقال ابن تيمية: المشهور أنه موقوف على أم سلمة إلا أنه في حكم المرفوع. إذن الحديث هذا والدرع السابغ الذي يغيب ظهور قدميها، هذا دليل الجمهور على ماذا؟ وجوب ستر القدمين في الصلاة، وهو موقوف على الراجح ولكن له حكم المرفوع. ما هو الخمار الذي يغطي الرأس؟ ما هو الدرع؟ هو قميص المرأة الذي يغطي بدنها ورجليها، فيكون سابغا إذا طال من فوق إلى أسفل بحيث يغطي القدمين. وكذلك حديث ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرا. فقالت: إذن تنكشف أقدامهن. قال: فيرخينه ذراعا لا يزدن عليه. رواه النسائي وحديث صحيح. ومن الذي ذهب إلى أن قدمي المرأة ليست بعورة؟ أبو حنيفة رحمه الله، واختاره شيخ الإسلام. فالأحوط للمرأة أن تغطي قدميها، وجمهور العلماء على ذلك. وعرفنا حديث أم سلمة رضي الله عنها. طيب، ماذا بالنسبة للعورة المخففة؟ هل في عورة مخففة في الصلاة؟ نعم، وهي عورة من 7 سنين إلى 10. فعورة الذكر من 7 سنين إلى 10 في الصلاة الفرجان فقط، فإذا ستر قبله ودبوره فقد أجزأه الستر. فلو أنه صلى هذا المميز بثوب شفاف من جهة الفخذين، وأما من جهة السوأتين فالستر حاصل بثوب وسراويل قصيرة مثلا تبان، فما حكم صلاته؟ صحيحة. هذا بالنسبة لي العورة المخففة. طبعا بالنسبة للذكر قلنا السوأتين، وبالنسبة للأنثى قال في الروض المربع: عورتهما بين السرة والركبة. أما عند البلوغ انتهينا، معروف الحكم بالنسبة للرجل عورتهما بين السرة والركبة، بالإضافة لتغطية المنكبين عند من يقول به. والمرأة كلها عورة إلا الوجه والكفين في الصلاة. هناك عورة متوسطة، ما هي؟ قالوا: عورة من عداهم من السرة إلى الركبة، وهي عورة الرجل في الصلاة وغير الصلاة، ما بين السرة والركبة عند جمهور العلماء. واستدلوا بحديث: لا تبرز فخذك ولا تنظرن إلى فخذ حي ولا ميت، وبحديث: يا معمر غط فخذيك فإن الفخذين عورة، وبحديث: جرهد أو جرهد أما علمت أن الفخذ عورة، وبحديث ابن عباس: الفخذ عورة. يقول الشيخ الألباني عن هذه الروايات، وهي عند أحمد وأبي داود والترمذي: وهي وإن كانت أسانيدها كلها لا تخلو من ضعف، كلها معللة، غير أن مجموع هذه الأسانيد يعطي الحديث قوة فيرتقي بها إلى درجة الصحيح. هذا بالنسبة إذن لعورة الرجل. فصار عندنا عورة المرأة، والعورة المغلظة، والعورة المتوسطة للرجل، العورة المخففة للمميز أو الصبي، وكذلك بالنسبة للأنثى عرفناها. ونأتي إلى قول المصنف، وقال تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. وسنتحدث مشيئة الله تعالى في الدرس القادم عن قضية كشف الرأس وكشف العاتقين وصلاة العراة، وعن انكشاف العورة أثناء الصلاة عمدا أو بغير قصد. والله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد.